آية وتفسير. آية وتفسير.
أهلا بكم مستمعي الكرام، وأهلا بضيفنا الدكتور العباس بن حسين الحازمي، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام والمشرف على مركز أقوم لدراسات تعليم القرآن الكريم. السلام عليكم دكتور العباس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
أهلا وسهلا بكم. في هذه الفقرة نستكمل ما بدأنا بتفسيره من سورة المعارج ونبدأ من الآية الثامنة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا تكلمنا بالأمس عن الآيات السبع الأولى من سورة المعارج، وبينا أن هذه السورة على وجه العموم فيها حديث عن بعض أهوال يوم القيامة. في الآيات التي معنا اليوم من الآية الثامنة إلى الآية الثامنة عشرة فيها تأكيد لوصف يوم القيامة وصفا حسيا ووصفا معنويا. وصف بعض الأحداث الحسية التي تحدث فيه يوم تكون السماء كالمل وتكون الجبال كالعين، وبعض الأحداث المعنوية من عدم معرفة القريب لقريبه والحميم لحميمه والصديق لصديقه وإعراضه عنه. هذه بعض الأحداث المعنوية من انشغال كل شخص بنفسه في ذلك اليوم العظيم. ثم بعد ذلك وصف ذكر شيء من العذاب الذي يكون في ذلك اليوم وبعض صفات مستحقه. والحدثان الكبيران المهمان من أحداث يوم القيامة اللذان ذكر في هذه الآيات يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وسبب الاقتصار على هذين الأمرين فقط السماء والجبال إما لارتباطهما باسم السورة المعارج، فالسماء عالية وكذلك الجبال، أو لأن ما يحصل لهذين المخلوقين العظيمين إذا كان هذا ما يحصل لها من تغير فكيف بما دونها، فالبقية داخلة فيها. يوم تكون السماء كالمهل، هذه السماء هذا البناء الشديد الذي قال الله عز وجل عنه وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يصبح في ذلك اليوم العظيم كالمهل كالمذاب كالزيت كالشيء المذاب من الذهب والنحاس، كما قال الله عز وجل عنه فكانت وردة كالدهان. وهذا الأمر أيضا يفيدنا أن نؤمن بهذه الأحداث التي تحدث في اليوم الآخر وبقدرة الله عز وجل العظيمة على إيجاد ذلك وإيقاعه. وتكون الجبال كالعهن، الجبال التي كانت أوتادا ورواسي في هذه الحياة تصبح وتصير مثل الصوف، إما المصبوغ من خاصة أو الصوف عموما. وسبب تشبيهها بالعهن أو بالصوف لأنها تصير أجزاء متفرقة، ولأن الجبال في الحياة الدنيا ليست لونا واحدا وإنما على ألوان متعددة كما أخبر الله عز وجل عنها، فإنها تصبح كالعهن أي الصوف المصبوغ. وقد وصف الله عز وجل الجبال في سورة القارعة فقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذا تأكيد لهذا الوصف الذي جاء في هذه السورة العظيمة. ثم يخبرنا الله عز وجل عن بعض الأحداث المعنوية التي تحصل في ذلك اليوم لهوله ولشدته وللخوف والهلع الذي يجتاح الناس فيه، حتى أن الواحد منهم يقاتل قريبه وخليله وعزيزه فلا يسأله عن حاله، لأن كل واحد مشغول بنفسه ولا يسأل حميم حميما. من شدة كرب ذلك اليوم وهوله وعنائه ينشغل كل واحد إلا عن نفسه. ولم يكن هذا إعراض وهذا الانشغال لأنه لم يره أبدا، وإنما الله عز وجل يخبرنا في هذه الآيات أنهم يرونهم، بل يرونهم أشد الرؤية، يبصرونهم، ولكن ذلك الإعراب كما أشرت قبل قليل لانشغال كل إنسان بنفسه، حتى أن ذلك الانشغال يصل إلى درجة أنه ينزع حب ذلك الشخص من قلبه، ويبدل عنه أنه يتمنى ويود أنه يحل مكانه في العذاب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. لم يكن إعراضهم عن أقربائهم لأنهم لا يرونهم، بل هم يبصرونهم أشد الإبصار، وذلك ليس مجرد إعراض، وإنما يصل إلى الرأي في افتداء نفسه من العذاب بأحد الأصناف المذكورة في الآيات، إما بنيه أو صاحبته أو أخيه أو فصيلته. وهذه الأصناف الأربعة المذكورة في الآية رتبت أو في الآيات رتبت على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في العرف الغالب. فشدة الميل للإنسان إلى بنيه لكثرة مخالطتهم، ثم زوجته، ثم أخيه، ثم فصيلته. والمراد هنا بالفصيلة إما الأقرباء الأدنون من القبيلة والعشيرة والعائلة، ويدخل فيهم الأب والأم، وقيل الفصيلة الأم كما نقل ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يفتدي بمن في الأرض من الإنس والجن وغيرهم من أخلاء وقرابة، وكذلك من نفائس الأموال. يود المجرم الذي استحق العذاب في ذلك اليوم أن ينجيه ذلك الفداء من العذاب، ولكن الله عز وجل يجيبه: كلا، ليس الأمر كما يظن هذا المجرم ويتمنى. فكأن تمنيه المذكور سابقا يود صار كلا، فقيله: لا افتداء ولا إنجاء، إنها لظى، من أسماء جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، والمراد بها ذات اللهب الخالص المتناهي في الحر والتلظي هو التوقد. ثم وصف الله عز وجل هذا العذاب فقال: نزاعة للشوى، أي شديدة الفصل والقطع من شدة حرها، تفصل الجلد عن الجسد، تفصل جلدة الرأس عن الرأس، تفصل كل عضو عن سائر الأعضاء. ولهول عذابها في ذلك اليوم فإنها تنادي أي جهنم، إما بنفسها أو بلسان الملائكة تنادي وتدعو هؤلاء المجرمين الذين استحقوا العذاب فيها، تنادي هؤلاء الذين تركوا الحق وتولوا عنه إلى الباطل. وذكر الله عز وجل صفات ثلاث، ذكر صفات ثلاث لهؤلاء المجرمين الذين استحقوا العذاب، فقال: من أدبر، الصفة الأولى الإدبار، والثانية وتولى، التولي والإعراض عن الحق، وجمع فأوعى، أي جمع وحبس ماله وكنزه ولم ينفع به المحتاجين. وهذه الصفات الثلاث من خصائص المشركين الذين استحقوا هذا العذاب العظيم، وقد ذكر الله عز وجل في السورة التي قبلها فقال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه بعض المعاني المتعلقة بهذه الآية من الآية الثامنة إلى الآية الثامنة عشرة، ونكمل إن شاء الله قدم بإذن الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. نحن نشكر لك الدكتور العباس بن حسين الحازمي، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام، والمشرف على مركز أقوم لدراسات تعليم القرآن الكريم، كنت معنا في هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك.